أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لمقتضى القاعدة الأولية، قلنا بأن مشهور الأصوليين قالوا بالتساقط، وبالتالي لا يبقى مجال للبحث حسب ووفق القاعدة الثانوية وما يقتضيه الأصل الثانوي في البين، وإنما ينفتح الحديث عن الأصل الثانوي إذا كان مقتضى القاعدة الأولية إما التخيير أو الترجيح حينئذ في البين. هذا قول المشهور. قول آخر وهو حينئذ بالتفصيل للمحقق العراقي على ما سوف يأتي، والقول الثالث هو بقاء الحجية بالجملة، أيضا سوف يأتي الكلام الآن فيما ذهب إليه المشهور من التساقط في البحث. وهذا القول قلنا بأن مدرسة الميرزا ذكرت أن الفروض في المقام أربعة، إما حجية كل منهما تعيينا ومطلقا، أو حجية أحدهما بعينه في البين، أو حجية فرد ما منهما حينئذ لا بعينه، أو حجية كل منهما بشرط ترك الآخر في البين، أو حجية كل منهما بشرط العمل به والأخذ حينئذ به في البين. إن أخذت به فيكون حجة، يعني واضح بهذه الفروض الأربعة. هذيك الخامس نحن زدين بر. الشق الأول قلنا بأنه تعبد بصدور المتنافي، يعني وجعل الحجية لصدورين ولخبرين حينئذ متكاذبين، يعني أن المتكاذبين قد صدرا عن المعصوم عليه السلام، وهذا مما لا يعقل، التعبد بصدور المتنافيين وبصدور المتكاذبين عن المعصوم حينئذ غير معقول. الثاني يلزم منه الترجيح بلا مرجح، وهو حجية أحدهما تعيينا بالخصوص دون الآخر. الثالث أنه لو تركهما معا، أن حجية كلهما بشرط ترك الآخر، فلو تركهما معا فيلزم حينئذ حجيتهما معا، فنرجع إلى لزوم التعبد بصدور المتنافيين بصدور المتكاذبين عن المعصوم عليه السلام. القول الفرض الرابع وهو لا حجية كل منهما بشرط الأخذ به في البحث، يعني على أن يأخذ به، إذا غاية ما يدل على جعل حجيته فيما لو أخذ به، واضح ما بيدلل على لابدية الأخذ به حينئذ في البحث. وإذا قلنا أنه لا يتنافى مع ما دل، قلنا بأنه لا يتنافى مع ما دل على ثبوت التخيير بحسب القاعدة الثانوية والأصل الثانوي في البين. ليش؟ لأنه ما دل على التخيير بحسب الأصل الثانوي بدلالات الالتزامية دل على لابدية الأخذ حينئذ بأحدهما في المقام. هذا حاصل ما أفاده، وبالتالي ما بيبقى عندنا أي فرض، كل الفروض الأربعة غير تامة في المقام، للحجية التعيينية وللحجية التخييرية في البين اللي هي بيروح وجود كل منهما بشرط ترك الآخر، يعني بأن نرفع اليد حينئذ عن إطلاق كل منهما في صورة حينئذ في صورة فعل الآخر، والإبقاء على حجية في كل منهما مشروطة بترك الآخر في المقام. هذا حينئذ قلنا بأنه يلزم منه في صورة تركهما التعبد بصدور المتنافيين والمتكاذبين، وإن كان الشرط لا بشرط الأخذ به في المقام، هذا ما بدلل، صح بدل على الحجية التخيرية بس ما بدل على لابدية الأخذ حينئذ به في المقام. فحينئذ كل وجوه الحجية التعيينية والحجية التخيرية ساقطة، إذا ما سقطت شو بنكون؟ فبيكون الصحيح هو التساقط وعدم الحجية، فسعت ما بيبقى في مجال للأصل الثانوي من الحكم بالترجيح أو الحكم بالتخيير أو إلى آخره في البقرة. هذا الكلام بهالمقدار حينئذ قابل للنقاش. ليش؟ لأن القيد بيدنا نحن. القيد مش إنه هيك شيء بنصب ونزل عليه. يعني القيد ليس بآية ولا برواية في البيان. القيد نحن اللي صنعه. وهذا القيد إنما هو لعلاج ضرورتين. يعني أنت عندك إطلاق بدليل الحجية. هذا الإطلاق نتصرف ونقيد ونرفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار حينئذ وجود الضرورة. يعني بعبارة أخرى نرجع نختار، يعني هكذا نقول لمدرسة الميزة أن نختار الشق الثالث، وهو أن حجية كل منهما مشروطة بترك الآخر. طيب هيدا لح يورطنا بشو؟ أنه لو تركهما معا، أنه لو تركهما معا سوف يؤدي إلى التعبد بصدور المتكاذبين والمتنافيين عن المعصوم عليه السلام، وهذا أمر ممتنع. نقول لا، أن يكون الشرط ترك الآخر، بس مو ترك الآخر جمعا في قلبه، ليس ترك الآخر جمعا. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر، وهو أن يكون الشرط هو العمل حينئذ. يعني حجية مثلا خبر محمد المسلم إذا عملت به، حجية خبر زرارة إذا عملت به، يعني حجية حينئذ. أنت مش رح تعمل بكل الخبرة، وإنما سوف تعمل بمضمون أحد الخبرين في البين. فالحجية حينئذ لكل منهما مشروطة بالعمل به في البين. طيب ومن أين بدنا نستفيد حينئذ لابدية ووجوب العمل به؟ نستفيدها من نقطة أخرى، يعني من لازم عرفي في البين، وهو مسألة المفروغية عن حينئذ التصدي من قبل المكلف للواقع للعمل به ولتحصيل الواقع وتحقيق الواقع. غاية أن الذي منعه في البين وصول خبرين، أحدهما عن زرارة عم يوجب الدعاء عند رؤية الهلال، والآخر عن محمد المسلم عم ينفي حينئذ الوجوب بالنسبة للدعاء عند رؤية الهلال في البين. هذا اللي حينئذ نحن بصدده في البين. فإذا ما كان الأمر كذلك فالعمل، ليش؟ لأنه ليس دائما على ما سوف يأتي، ليس دائما مضمون الخبرين المتعارضين مضمون إلزامي. قد يكون مضمونا إلزامي، قد يكون مضمونا ترخيصيا في البين، قد يكون مضمون حكم وضعي مثل صحة مثلا، خلنا نفترض صحة عقد أو هذيك دل على فساد مثلا عقد في البين، واضح؟ فليس دائما، لأن قد تقول أنت أنه مش بحاجة إلى أن يكون، لو اخترنا صورة التخير بشرط العمل بأحدهما مش بحاجة إلى ما يدلل حينئذ على لابدية الأخذ به ووجوب الأخذ به في البين. ليه؟ لأنه المضمون نفسه حينئذ مضمون حينئذ إلزامي، وإذا ما كان مضمون إلزامي فهو نفس المضمون ينادي لي لابدية العمل به والأخذ به من دون أن ننظر إلى شيء آخر من خارج هو الذي يحمله على لابدية التصدي للأخذ حينئذ بإحدى هاتين الحجتين التخيريتين، ولا لا أن يتركهما مثلا معا في البين. ليش؟ لأنه ليس دائما حينئذ مضمونه مضمون إلزامي، إما بنحو الفعل أو بنحو الترك في البين. قد يكون مضمونه ترخيصي، قد يكون مضمونه حكم وضعي حينئذ في البين. فلا بد من أمر إضافي، يعني من لازم عرفي خارجي أنه مفروغ عن لابدية التصدي لتحصيل الواقع في البين المردد ما بين حينئذ مضمون خبر زرارة ومضمون خبر محمد ابن مسلم. يعني مسألة العمل بأحدهما ولا بدية العمل بأحدهما أمر حينئذ مفروغ عنه حينئذ في البقاء. يعني بعبارة أخرى الحجية التعيينية قطع ما في النخل، لا الحجية التعيينية لكل منهما لأنه تعبد بصدور متنافية، ولا لأحد ما بعينه لأنه ترجيح بلا مرشح. نرجع للحجية التخييرية، فينا نأخذ بالحجية التخييرية وبأحد الشقين إما الثالث أو الرابع من دون أن نقع حينئذ في المحذور الذي أشارت له مدرسة الميزة قدس سره. وحاصل ذلك، حاصل ذلك كما قلت لكم، نختار حينئذ الشق الثالث، وهو أنه تجعل الحجية لكل من الخبرين المتعارضين مشروطا بترك الخبر الآخر. طيب لو تركهما؟ لا، منقول مش لو تركهما، إنه لو تركهما لح يصير تعبد بصدور المتنافيين والمتعارضين والمتكاذبين عن المعصوم، هذا أمر ممتنع في البين. حتى لا نقع في هذا المحذور نقول مشروطا بترك الآخر لا جمعا. يعني شو أنه ما يجمع حينئذ بين تركين حتى لا يؤدي حينئذ إلى حجية كل منهما حينئذ معا في صورة ما لو تركهما، يعني أن لا يكون منه حينئذ تركان، يعني بعبارة أخرى أن يكون منه حينئذ شو ارتكاب لأحد هذين الأمرين التخيريين اللي هن ثبت لهما الحجية على نحو التخيير في المهم. يعني بعبارة أخرى فينا نلفق ما بين الشق الثالث اللي عم بيقول الحجية بشرط ترك الآخر، والشق الرابع اللي الحجية بشرط الأخذ به والعمل به في البيت، نحصل على أنه بشرط ترك الآخر مع الأخذ حينئذ بأحدهما، مع لابدية وضرورة الأخذ بأحدهما في البيت. وإذا لا بأس به، لا، لأنه مسألة القيد في البيت مش أي منزلة وعلى أساسها حينئذ نتعامل مع إطلاقات أدلة الحجية، وإنما هو لعلاج الضرورة التي وقعت في البيت. فإذا كان علاجها لا يكفي بمجرد أن نثبت حجية تخيرية لكل منهما مشروطة بترك الآخر أو مشروطة بالعمل بذاك الذي تناوله دليل الحجية، ساعتها بنجي نحن من زيد حينئذ في ذلك القيد ولا بأس به في البيت. يطول القيد، يعني يكون في مؤونة زائدة ومؤونة، ليش؟ لأنه إذا اقتضتها الضرورة هذه المؤونة لعلاج ولدفع الضرورة لا بأس به حينئذ في البعد. على كل حال حتى يتضح المطلب لابد أن نسلك مسلكا آخر. حاصل هذا المسلك الآخر وهو أنه بالنسبة لملاك الحجية واضح تارة يعلم بوجوده في أحد الخبرين بالخصوص دون الآخر، ومرة أخرى هذا الملاك إذا علم وجوده تكون نسبته إلى كل الخبرين على حد واحد، ومرة ثالثة لا، ومرة ثالثة حينئذ يكون حينئذ احتمال ملاك الحجية يكون وموضوع ونقطة الحجية موجودة في أحد الخبرين دون الآخر، ورابعة لا، يكون كل منهما يكون احتمال توفر ملاك الحجية فيه حينئذ موجودة. هذه لابد وأن نبحث أي متى في تساقط وأي متى في حينئذ يكون في عندنا تخير في المقام. ليه؟ لأنه ابتداء نأتي ونقول بالتساقط ونقفل البحث بالنسبة للأصل الثانوي في البيت، هذه مش كما ينبغي. يعني لابد أن نظلنا نعصر في لدليل حجية الخبرين المتعارضين لحتى نخلص إلى حجية، إذا كان مما لابد نقول حينئذ بماذا بالتساقط، وساعتها يقفل الباب بالنسبة للأصل الثانوي. وأما إذا كان هنالك مجال للأخذ حينئذ بإطلاق دليل الحجية ولو مشروط بحسب الحالات اللي هو بيرجع حينئذ إلى أنه ينتج لنا حجية تخيرية في البيت مش حجية تعيينية، حينئذ يؤخذ به بلا أي إشكال، لأنه هذا إطلاق حجة فيما بين أيدينا لا يمكن رفع اليد عنه إلا بمقدار الضرورة. فإذا الضرورة فقط وفقط كانت بمقدار رفع اليد عن الحجية التعيينية وعن الإطلاق الذي ولد الحجية التعيينية، هل أدى نرفع اليد وباقي ما تبقى نبقي حينئذ على حجية تخيرية في الطرفين بلا أي إشكال. حاصل المطلب، خلينا نجي نحن نمثل مثلا بخبر زرارة ومحمد مسلم، مرة أخرى خلينا نمثل مثلا بخبر زرارة وخبر السكوني، خلينا نفترض أنه يمكن الركود إلى خبر السكوني في البحر، واضح؟ نمثل بهذين المثال. تارة نعلم من خارج أن ملاك الحجية إذا ما كان موجود فهو موجود في خبر زرارة، في عندنا خبره، خبر لزرارة قال بوجوب الدعاء عن نور الهلال، وخبر آخر للسكوني عن الإمام الصادق عليه السلام لا، بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في العين. وإذا في تعارض بينهما بنحو التناقض كي يوجب، وهذا حينئذ ينفي الوجوب بنحو التناقض في البحر لا بنحو التضاد. طيب هنا علمنا من خارج أن ملاك الحجية إذا ما كان موجودا فهو في خبر زرار، مش معقول انه موجود في خبر السكون ومنجاوز في خبر قطع يكون موجود في خبر زرار. لمزية في الخبر الاول، وهي خلنا نفترض المزية يتوفر فيها ملاك الحجية في البهن، ام لمزية مضمون ومدري شو الى اخره لا يتوفر فيها ملاك حينئذ الحجية. يعني مثلا نقطة الوثاقة اللي هي الملاك الذي عليه يكون التعويل، هذه الوثاقة حينئذ التي هي ملاك في الحجية إذا ما كانت موجودة، فهي موجودة في الخبر الأول اللي هو خبر زرار دون الخبر الآخر حينئذ المعارض. هنا نقول إطلاق دليل الحجية، إطلاق دليل الحجية شامل حينئذ لخبر زرار، واضح؟ إن قلت ما يعارض مع إطلاق دليل الحجية الشامل لخبر السكون في البن، نقول إطلاق دليل الحجية حينئذ الشامل لخبر السكون غير تام لأنهم رد بين أحد أمرين وعلى كلا التقديرين حينئذ لا يمكن التعويل عليه. ليه؟ إما لأن دليل الحجية أساسا لا يشمل الخبرين المتعارضين، واضح؟ يعني مثلا دليل صدق الثقة ومدري شو إلى آخره من قبيل مثلا سيرة العقلاء المضاد شرع، واضح؟ أو لا من قبيل مثلا الروايات التي جعلت الميزان هي الوثاق، مثلا العمري وابنه ثقتان، أو مثلا يونس عبد الرحمن ثقة جعلت الوثاق، والوثاقة أخذت مش على نحو الموضوعي وإنما على نحو الطريقية لاستكشاف الواقع، وهذا الملاك والاستكشاف حينئذ سوف يضعف ويفنى فيما إذا ابتلى هذه الوثاقة وهذا الخبر الكاشف عن الواقع بخبر آخر حينئذ كان معارض له ومكذب حينئذ له في البحث. فإطلاق دليل الحجية سوف لا يشمل خبر السكوني، سوف لا يشمل خبر السكوني رغم وثاقة السكون، إما لأنه أساسا أدلة الحجية لا تشمل الخبرين المتعارضين. ليش؟ لأن الملاك حينئذ سوف يكون شيء اسمه غير متوفر، أو لأنه إذا شملت الخبرين المتعارضين فهي لا تشمل الخبر السكوني. لماذا؟ لأن مزية الترجيح ومزية ملاك الكشف ومزية حينئذ ملاك الحجية إن كان موجودا فهو بشكل راجح في خبر زرارة وليس في خبر السكون في البيت. ساعتها بدرس قاطع نقول بأن دليل الحجية يشمل فقط وفقط خبر زرارة، واضح؟ إطلاق دليل الحجية ولا يبتلي بالمعارضة مع إطلاق دليل الحجية بالنسبة لخبر السكون في البيت، إما لأنه ساقط في نفسه في مورد التعارض باعتبار أن دليل الحجية لا يشمل ورد التعارض، أو لا لأن مزية حينئذ مزية الحجية مرجوحة في خبر السكون وهي حينئذ متوفرة وراجحة في خبر زرارة في البحر. سيتهم بها الفرضية نقول بأن دليل الحجية إن شمل فقط وفقط خبر زرار إطلاق دليل الحجية ولا يشمل خبر السكون ولا يعارض به إطلاق دليل الحجية بالنسبة لخبر السكون المتعارض. ساعتها هون إذا حكينا بالحجية التعيينية بنحكيها بقلب قوي فيها، لا يلزم منها الترجيح بلا مرجح، لا يلزم التعبد بالمتنافيين لأنه ما شمل دليل الحجية لهما معا، لأنه أحدهما ملاك الحجية فيه راجح وفي الآخر حينئذ مرجوح، فإما لا يشمله من رأس في موارد التعارض أو إذا شمله إذا كنت في مزية اقتضته في البين، والمزية إنما وجدت في خبر زرارة دون خبر حينئذ السكون، كانت مزية وملاك الحجية فيه مرجوح وهنا كان حينئذ راجحا في البين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا يعلم بأن ملاك الحجية على تقدير وجوده فنسبته إلى الطرفين على حد واحد في البين، مثل شو؟ مثل خبر زرارة وخبر محمد ابن مسلم في البين. إن كان هنالك ملاك وميزان للحجية وهو مثلا خلنا نفترض الكاشفية ومقدار حينئذ من الكاشفية في البين واضح عن الواقع وإراء حكاية الواقع، فنسبة حينئذ هذا الملاك وهذه المزية إلى الطرفين على حد واحد مستوي النسبة، مو في خصية بأحدهما على حساب الآخر كما لو كانت المعارضة بين خبر زرارة وخبر مثلا السكوني في البحر. في مثل ذلك قطعا هم بدنا إذا بدنا نصير إلى حينئذ الحجية التخييرية للبحث حينئذ فيها، وهو أن إطلاق دليل الحجية يشمل كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر أو مشروطا بالأخذ بالخبر البديل يشمل حينئذ إطلاق دليل الحجية ولا يبتلي بالمعارضة مع إطلاق دليل الحجية في الطرف الآخر، إما لأنه ساقط في نفسه في مورد المعارضة أو لأنه إذا أخذ به يؤخذ به مع عدم شمول إطلاق دليل الحجية للطرف الأول. لا لأنه هذا كما يعني بالتخيير سواء في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية طالما أنت التزمت بأحد الطرفين وأخذت به الطرف الآخر شو لح يخرج حينئذ عن موضوع حينئذ الحجية. التخير في المسألة الأصلية هذا حينئذ مقتضاه في البين. إذا عندنا خبر زرارة وخبر محمد مسلم وأنت التزمت بخبر زرارة وعملت بخبر زرارة حينئذ في البين، فإطلاق ذي الحجية لح يشمل حينئذ خبر زرارة، ولا يعارض بإطلاق ذي الحجية لخبر محمد مسلم في ظل شمول إطلاق دليل الحجية لخبر زرارة فيما إذا أنت عملت بماذا؟ بخبر زرارة. إما لأن أساسا إطلاق دليل الحجية لا يشمل خبر محمد مسلم في مورد ابتلائه بالمعارضة مع خبر زرارة، أو أنه إذا شمله مشروط بترك العمل حينئذ بخبر زرارة كما هو مقتضى الحجية التخييرية اللي أشاروا إليها ونقضوا عليها بأنه لو تركهما معا يلزم التعبد بصدور المتنافيين عن المعصوم عليه السلام. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو لا أن يكون حينئذ أحد ما هو محتمل حينئذ المزية وملاك حينئذ الحجية دون الخبر الآخر في البين، أن يكون أحد ما هو اللي في مزية الحجية أحد الخبرين حينئذ دون الآخر. خل نفترض مثلا هكذا، مثلا سوى الفرض في عنا خبر هكذا مثلا ابن أبي عمي مثلا مع يعني مثلا محمد ابن سنان، لو بنينا على وثاقته محمد ابن سنان لا سيما في أبان مثلا شو يعني قبل أن يعني حاول أن يطير فقصصنا جناح، قبل ما يحاول أن يطير وقصصنا جناحيه قبل الطيران وحاولت الطيران في قلبه، هذه موجود الإمام رحمة الله عليه بنى على الأخذ بأخباره قبل محاولة الطيران في البحر. عندنا خبران، خبر ابن لأنه عم جيبن قريبين لبعضن بالطبقة في البحر، خبر محمد بن مسلم خبر ابن أبي عمي وخبر محمد بن سنان قبل محاولة الطيران، وبنينا حينئذ على شو؟ على وثقته في البحر. واضح. هلا المزية والاحتمال، هلا مش رح نقول نقطع، لا، احتمال الحجية إن كان حينئذ موجودا ومتوفرا فهو بشكل الآكد وأقوى في خبر ابن أبي عمير مش في خبر محمد مسلم حال وثقته وحال استقامته مثلا في البحر. واضح. فهنا إطلاق دليل الحجية لح يشمل حينئذ الخبر الآخر من دون الأخذ به ومن دون شو ترك الخبر الآخر، لا يشمله، ولا يعارض مع إطلاق دليل الحجية اللي بيشمل خبر محمد ابن سنان أيام مثلا استقامته وأيام وثقته وقبل محاولة الطيران حينئذ منه في البحر. ليه؟ لأنه هان في عندنا ثلاث فروض بالنسبة لخبر محمد ابن سنان، وشيء من هالفروض لا يرجع للمحصلة، إما أنه مساو في المزية مع الخبر الأول أو أساسا لا يعمل به في مورد التعارض، أو بنقطة ثالثة سوف تأتي تتمته إن شاء الله غدا الحمد لله. عفوا بكرة ولدت الأمير سلام الله عليه. لا. الله. عبكرة فيش ويهي.